سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. ذكرنا في الجزء السادس من السنة الخامسة من هجرة محمد مجزرة بني قريظة وفق الآيات والروايات، وأثبتنا إكذوبة خيانة بني قريظة لمحمد ولأصحاب محمد، وأثبتنا بأن المجزرة قد تحققت، وأثبتنا بأن المجزرة قد وقعت وفق آيات قرآنية ثابتة لم يختلف فيها اثنان من علماء المسلمين من السنة والشيعة. آيات القرآن كانت واضحة تظهر وتثبت بأن المجزرة قد وقعت. الروايات المحمدية ثابتة تؤيد هذه المجزرة وأنها قد وقعت، لكنه الخيانة بينا بأنها عبارة عن إكذوبة يتغنى بها المسلمون، لا توجد هنالك خيانة من بني قريظة، وأثبتنا بأنه هنالك روايات ثابتة تدلل على عدم الخيانة، كما إن واقع حال المسلمين وواقع حال محمد يكشف عدم الخيانة، كما إن بني قريظة قد أعطوا يعني معاولهم وأدواتهم الزراعية أعطوها لمحمد ليحفر الخندق. فواقع الحال الثابت يكشف بوضوح تام عدم الخيانة، والروايات الثابتة تكشف عدم الخيانة، لكن هذه الخيانة التي يتغنى بها المسلمون هي عبارة عن اختلاق واصطناع يعني هكذا تجميل المجزرة حتى يقبل العقل المسلم، يعني يقبل بهذه المجزرة أو يرتضيها أو يعني يجد لها تخريجا لبشاعتها لا يمكن أن تترك بدون أن يضعوا لها تخريجات، فوضعوا لها تخريجات تخالف آيات قرآنهم وتخالف روايات نبيهم وتخالف واقع الحال. ولمن لم يطلع على هذه الحلقة، هذه الحلقة أنزلناها قبل أيام، يمكن مراجعتها ويمكن التبين والتدبر والتحقق منها. اليوم في جزئنا السابع من السنة السادسة من هجرة محمد، في هذه السنة ستكون هنالك سرايا وسطوات وغزوات واغتيالات محمدية يرسلها محمد، سنعرف ونكتشف الكثير من مجازر الإسلام الأولى وسطواته غيلة وغدرا في هذا الجزء، الجزء السابع من بداية السنة السادسة للهجرة. سنكتشف سرايا وسطوات كالعادة أرسلت ظلما وعدوانا، سنكتشف عظمة أم قرفة تلك المرأة وابنتها وكرامتيها كرامتيهما وعزيهما وعظمة حاليهما، سنكتشف أكاذيب المسلمين وغدرهم وكيف يغتالون الآخرين، سنكتشف اغتيال أسير بن رازم اليهودي، سنكتشف أن أصحاب محمد يعطون الأمان لرجل ليستدرجوه يقتلوه بعد أن يعطوا الأمان بناء على قول نبيهم إنما الحرب خدعة، سنكتشف جبن محمد في بيعة الرضوان وأن محمد سار للحج في الأشهر الحرم لأنه قال إن العرب لا يشنون في الأشهر الحرم حربا ويعظمون الأشهر الحرم، لذلك لما جاء إلى مكة كانت العرب وقريش يمكن أن تحيط به وتقتله، لكنه لم تفعل له شيء لأنه جاء في الأشهر الحرم. لكن محمد هل احترم الأشهر الحرم كما ذكرنا سابقا؟ لم يحترمها حتى في هذه السنة، يعني حتى قبل أن يصل لمكة وهو في السنة السادسة، قبل أن يذهب إلى مكة للحج بعد أن قدس الكعبة كما ذكرنا، حتى في هذه السنة السادسة هو أيضا لم يحترم الأشهر الحرم، فكان يرسل غزوات وسطوات في الأشهر الحرم، لكن في الجهة الأخرى أهل مكة وقريش والعرب كانوا يقدرون الأشهر الحرم ولا يحاربون، ومحمد هو يقول نذهب في الشهر الحرام لأنه شهر سلام عند العرب، وهذا يعني أن العرب أفضل من محمد التزاما وأخلاقا وسمو نفسا. سنكتشف بأن محمد كان يسمر الأعين بمسامير من حديد ويقطع الأيدي ويترك هؤلاء الناس المساكين الذين قطع أوصالهم وقطعها يتركهم في الشمس حتى يموتوا، يعني هكذا تستنفذ الدماء من أجسادهم ويموتون هكذا بهذه الطريقة البشعة. سنكتشف بأن محمد يسبي النساء ويفك بها الأسرى، أسراه عند أسيرين كانا في مكة، وأهل مكة يعني يمنون على هذه المرأة التي أرسلت إليهم ويطلقون سراحها وهي بنت أم قرفة، هكذا كرامة أهل مكة. سنكتشف بأن القوم في زمن محمد تعرضوا للجذب كما تعرضوا للطاعون. سنكتشف أنه محمد، احنا ذكرنا سابقا بأنه زلزال أصاب الأمة في زمن محمد، فإذا محمد لم يكن أمانا لأهل الأرض كما يدعي المسلمون، تعرضوا للجذب والطاعون والزلازل. سنكتشف حقائق كثيرة في هذه الحلقة وفي هذا الجزء من سيرة محمد وغزواته وسطواته. الأخوة من الشيعة الذين يريدون مصادر، طبعا مصادر شيعية مفصلة ما موجودة إلا وفق روايات منثورة هنا وهناك، أما إذا تعتقدون بكتب المغازي فكتب المغازي كلها مثل مملوءة، إذا لم تعتقدوا بكتب المغازي وتعتقدوا بالروايات فإذا حاولوا أن تتثبتوا من ما سنذكره نحن الآن. في مستدرك سفينة البحار في الجزء الخامس ذكر صاحب هذا الكتاب عدة سرايا، لكنه أحيانا هو يأخذ من السنة السادسة يضع على الخامسة أو العكس، يقدم ويؤخر بين السرايا، لكن سنذكر هذه السرايا بالتسلسل التي ذكرها في السنة السادسة، وأنتم يعني حاولوا أن تقارنوا بينها وبين ما سنذكره لاحقا بالتفصيل. وأيضا من أراد التحقيق والتدقيق يمكن أن يأخذ كل سرية نذكرها ويحقق بها، فسيجدها متناثرة في روايات متعددة عند الشيعة، لكن هكذا مجموعة متسلسلة بهذه الطريقة غير موجودة حتى في كتب يعني المحققين المتأخرين كجعفر السبحاني وغيره في هذا الوقت، لا توجد هكذا سرايا بهذا التدقيق والتحقيق ويعني بهذا الإيضاح الذي احنا نضعه مختصر ومتسلسل. احنا نبحث وندقق ونجيب الخلاصة ونعطيها لكم وانتم تفضلوا بحثوا بيها. مستدرك الوسائل، مستدرك سفينة البحار في الجزء الخامس ذكر سراية السنة السادسة، سرية عكاشة، سرية أبي عبيدة بن الجراح، سرية زيد بن حارثة. طبعا هذا زيد بن حارثة في السنة السادسة أرسل 7 مرات، زيد بن حارثة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وبعدها تأتي سرية علي بن أبي طالب، ثم سرية عبد الرحمن بن عوف، ثم سرية عبد الله بن عتيك، وسرية كرز بن جابر، ثم سرية محمد بن مسلمة، ثم أيضا سرية زيد بن حارثة. تقريبا 7 سرايا لزيد بن حارثة. زيد بن حارثة كان محمد يرسله كثيرا في تلك السنة، وحتى في السنوات اللي قبلها أيضا كان يرسل. السرية الأولى في محرم وقعت كانت سرية محمد ابن مسلمة، هذا أرسلها محمد إلى القرطاء. هذه السرية طبعا القرطاء يقولون هي بطن من بني بكر ابن كلاب أو من أبي بكر ابن كلاب. في هذه السرية أرسل محمد 30 راكبا، واضح جدا لما تقول 30 أو 40 أو 100، يعني محمد لم يشعر بخطر من جيش حتى يأتي ذلك الجيش يريد أن يحارب محمد ومحمد يرسل جيش، لا، هو كان يرسل سرايا يعني بأشخاص مثل 30 40 100 50 هكذا، يرسلهم على بيوتات متفرقة، لأنه العرب كانوا متفرقون في تلك الأماكن، عبارة عن بيوتات مثل فرع من قبيلة كذا، الفرع الفلاني بالمكان الفلاني، الفرع الآخر بالمكان الفلاني، والعرب هكذا إلى اليوم. العرب دائما يعني بعيدون عن الاجتماع والتآلف والتوحد إلى اليوم، فالمحمد اغتنم هذه الحالة، هذا التفرق السائد عند العرب، فأرسل سراياه وغزواته وسطواته عليهم وسيطر عليهم. في القرطاء أرسل 30 راكبا على بطن من بطون بني بكر بن كلاب، وأمره أن يشن عليهم الغارة، فسار هذا ليلا وكمن نهارا وأغار عليهم، فقتل منهم من قتل وسبى من سبى وهرب الأغلبية، وجاء بالنعم والإبل وغيرها جاء بها إلى المدينة. يقولون أسر أخذ من النعم تقريبا 150 بعير ومن الغنم 3000 شاة، هذه السرية الأولى من النوادر التي تذكر وكثيرة في كتب المسلمين في أحاديثهم أنه هذا محمد بن مسلمة كان يتعرض للنساء كثيرا، حتى في صحيح مسلم وغير صحيح مسلم يذكرون أنه كان يتعرض للنساء كثيرا حتى في المدينة ويطارد بعض النساء. وفي يوم من يعني من الأيام أنه وجد امرأة جميلة فطاردها، قال له أحد أصحاب محمد، قال له كيف تفعل ذلك وأنت من أصحاب محمد ولك شيء وكذا؟ فقال الرجل إنه أردت خطبتها، يعني أنا أردت أن أخطبها. يقول الراوي رأيت محمد ابن مسلم يطارد امرأة فقلت أتنظر إليها أو تطاردها وأنت من أصحاب محمد؟ طبعا هي جاءت بعدة ألفاظ وعدة طرق. فقال إني سمعت، هذا محمد ابن مسلم يقول إني سمعت رسول الله يقول إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة لامرأة فلا بأس أن ينظر إليها، يعني هو علل أنه يطاردها من أجل خطبتها. السرية الأخرى سرية عكاشة. سرية عكاشة أرسلها محمد إلى أرسلها إلى الغمر. يقول خرج عكاشة يجد السير فلم يجد القوم الذين بعث إليهم، فأرسل عيونه وطلائعه يمينا وشمالا. طبعا هو كان معه 40 رجل، حتى لا يقول أن أنه أرسل محمد جيشا ليحارب جيش آخر، إنما هي قضية سطو وسلب ونهب. فأرسل عيونه يمينا وشمالا، فجاء إليه أحد من أصحابه أخبره أنه هنالك نعم إبل وغير الإبل موجودة بالمكان الفلاني، فذهبوا إليها فوجدوا رجلا مع هذه النعم، حتى في الروايات يقولون وجدوه نائما، فسألوه أين الناس؟ فقال وأين الناس؟ لقد لحق الناس بعليات بلادهم، يعني ذهبوا إلى بلادهم في الأماكن الأخرى البعيدة المرتفعة. قالوا فالنعم، يعني نعم هؤلاء ودوابهم وإبلهم أين موجودة؟ قال معهم. فيقولون فضربه أحدهم بصوت في يده، فهكذا يعني تعذيب. فالرجل قال يعني أمنوني على دمي وكذا، فقالوا لك الأمان. فأخذهم إلى بني عمومته. يقولون بالطريق لما هو أخذهم يدلهم على بني عمومته خشيه المسلمون فهددوه، قالوا سنقطع عنقك إن يعني تفعل شيء أو تغدر بنا. هو الرجل كان خائف وكان يضرب من قبلهم، فقال لهم لا. لما ساروا بعد قليل ووجدوا هذه البيوتات الموجودة المتفرقة، ووجدوا من هنالك كما يقال نعما رواتع، فأغاروا عليها فأخذوها كلها، أخذوا البعران والشيات وغيرها، وانحدروا إلى المدينة. وطبعا أطلقوا سراح الرجل من بعد ما يعني انتهت مهمته. في هذه السرية سرية عكاشة جاءت بعدة طرق. بعض الطرق التي جاءت بها سرية عكاشة، هؤلاء لما وجدوا هذه الإبل والبعران والكذا، وجدوا الحيوانات يعني الذي أرادوا أن يأخذونها، كانت هنالك كما يقال الأعراب، فبهذا اللفظ يقولون فتفرقت الأعراب شرقا وغربا. وفي روايات أخرى يقولون شردت الأعراب في كل وجهه. الناس كانوا يخافون، يخشون أصحاب محمد ومو أصحاب قتال، يعني هكذا الناس تريد أن تعيش، تريد أن تحيا. تأتيهم هذه السرايا غيلة وغدرة فتسبي وتأخذ الأموال وتحرث تحرق الحرث والنسل. السرية الأخرى هي سرية محمد ابن مسلمة إلى ذي القصة في ربيع الآخر من السنة 6 للهجرة. أيضا محمد بعث محمد ابن مسلمة مع أصحابه 10 من أصحابه إلى أيضا فرع من فروع بعض القبائل لبني ثعلبة، فرع من فروع بني ثعلبة. فبنو ثعلبة أحسوا بهذا وعرفوهم أنه من أصحاب محمد، فكمنوا لهم وأحاطوا بهم، وكان محمد ابن مسلمة معه 10 وهؤلاء بني ثعلبة كانوا 100، فاستطاعوا أن يغلبوهم، يعني قتل بنو ثعلبة فرع من فروع بني ثعلبة، قتلوا أصحاب محمد ابن مسلمة، ومحمد يعني جرح أيضا واصطنع الموت، فظنوا أنه قد مات كأصحابه فتركوه، ثم رجع إلى محمد إلى المدينة وأخبره القصة. فمحمد بعث شو اسمه أبو عبيدة بن الجراح بعثه مع 40 شخص من أصحابه إلى تلك الواقعة، فلم يجد الفرع هذا من فروع بني ثعلبة، ما وجدهم، وجد هنالك إبل وحيوانات أخرى فساقوها ورجعوا، لأنه بني ثعلبة عرفوا محمد وسطوته وجيشه وقضاياه، فالناس قال لك احنا نهرب، يعني دافعنا عن أنفسنا وقتلنا ذول خلي نهرب، فهربوا وتركوا أغلب حلالهم. فلما جاء المسلمون مرة أخرى بجيش أو 40 مقاتل فلم يجدوا هؤلاء القوم، وجدوا الإبل والشيات والكذا وجدوها، فأخذوها إلى المدينة ورجعوا بها إلى المدينة. طبعا بعض المسلمين يذكر سرية عبيدة إلى هذه القصة على أنه محمد أرسلهم على قوم أرادوا أن يغيرون على يعني سرح المدينة أو على حدود المدينة ليأخذوا الإبل التي كانت للمسلمين. طبعا كذب، لأنه عرفنا إحنا من يحقق سيعرف الحقيقة، عرفنا أنه السرية الأولى أرسلها محمد على فرع من فروع بني ثعلبة وقتلوا هنالك من قبل بني ثعلبة، ثم أرسل محمد عبيدة أبي عبيدة إلى تلك البقعة. فالمسلمون لما يعني يأتون يضعون رتوشا ويضعون هكذا يملؤون فراغات حتى يحسنون هذه السيرة النتنة، وإلا الأمر جدا واضح، عرفنا من السرية الأولى أمر السرية الثانية التي أرسلها محمد بعد ذلك، حتى لا يعني يلتبس الأمر بسبب التكذيب والتخريج والتأويل. السرية الأخرى سرية زيد ابن حارثة إلى بني سليم، فرع من فروع بني سليم أيضا، بعث محمد زيد ابن حارثة إلى بني سليم وسار إليهم، طبعا هذا كما قلنا فرع من فروع بني سليم وليس إلى كل بني سليم، فسار إليهم ووجد امرأة، هذه الامرأة تسمى بحليمة، فأرهبوها المسلمون فدلتهم على يعني محلة بني سليم، لأنه هم لما جاءوا لم يجدوا محلة بني سليم، لم يجدوا هذا الفرع الذي كانوا يطلبونه، وجدوا هذه المرأة فدلتهم على الطريق، فلما دلتهم على الطريق ذهبوا إلى هنالك، أصابوا النعم والحيوانات وأسروا البعض، ومن ضمن هؤلاء الأسر أسروا هذه زوج هذه المرأة حليمة، طبعا مع حليمة أسرت. فلما رجعوا المسلمون رجعوا إلى المدينة، سمع محمد بهذه الواقعة فقال لحليمة يعني وهبت نفسك وزوجك، أو يقولون هكذا وهب محمد لحليمة نفسها وزوجها، يعني بهذه الطريقة، يعني امرأة خشيت فدلت المسلمين على قومها فأسروها، فإكراما لما فعلت وهب محمد هذه المرأة، وهب نفسها لها ووهب يعني زوجها لها إكراما، هكذا هي الكرامات المحمدية. ربما يتساءل البعض لماذا احنا نكثر من هذه بهذا التسلسل والاختصار، حتى يعرف المسلمون بأنه محمد عبارة عن سطوات وغزوات قام بها لنشر دينه. لا يأتين رجل ويدعي أنه محمد كان يرسل جيوش وكذا فقط لحرب الجيوش أو لحرب المدن الكبيرة أو لمن يشكلون خطر عليه، لا، الرجل كان جالس في المدينة يرسل 40 على فرع من هذه القبيلة، 50 على فرع من هذه القبيلة، 30، حتى لا، لأنه المسلمون يقولون هكذا كان محمد وأصحاب محمد يدافعون عن أنفسهم. أين هو الدفاع عن الأنفس؟ أين هو الدفاع عن الأنفس؟ كانت عبارة عن غزوات وسطوات، حتى لو كانت هنالك 4 بيوت أو بيت واحد لم يشكل خطر على محمد، كان محمد يرسل إليهم سرية، يرسل 5، 10، 15، 40، 100، 200، هكذا كان يفعل محمد، هذه حقيقة محمد. سراياكم هذه كتبكم التي ذكرتها، غزوات وسطوات واغتيالات هذه التي تذكر كتب المسلمين ذكرتها، لا يوجد يهودي يؤلف هكذا تأليفات ويضعها في كتب المسلمين. هذه متصلصلة متوالية وفق الزمكان كانت تقع ومذكورة في كتب المسلمين. وذكرنا أنه أول من ذكرها ابن إسحاق الذي التقى ببعض أصحاب محمد المتأخرين، والتقى أيضا بأبناء أصحاب محمد وتربى في المدينة واطلع اطلاع تام. ولد سنة 85 هجريا، في روايات أخرى ولد سنة 80 هجريا. هذا الرجل هو يقولون كان مدون أهل المدينة، صاحب المغازي، كل من جاء من بعده عاش عال عليه، لأنه سمع من بعض الذين كانوا في زمن محمد ويعني طالت أعمارهم، وأيضا سبع من أبناء الصحابة ومن التابعين الآخرين. فحتى لا يأتين أحد ويكذب بلا دليل ولا حجة، وحتى يعرفن المسلمون بأنه محمد كان يرسل سرايا حتى على بيوتات صغيرة جدا لا تشكل أدنى خطر عليه، مجرد كانت تريد الحياة، تريد أن تستنشق الهواء وتأكل الطعام الذي هي تقوم برعايته وتكبيره. فيأتي محمد هو أصحابه على حين غرة من هؤلاء المساكين يسطون عليهم، يأخذون هذه الحيوانات ويأخذون الإبل وغير الإبل اللي كذا، ويأخذون هؤلاء ويأخذون النساء، يستعبدون النساء والأطفال ويقتلون الرجال، والرجال بعضهم يهرب. والبعض من الناس يدرك بأنه محمد سيأتي، هو وأصحابه وأصحاب محمد يأتون يأخذون نساءهم وأطفالهم، وبعض يعني ربما مثل بعض الإبل السريعة لأنه كذا، ويتركون الحلال الباقي، يعني يتركون الغنم الأخرى يتركونها. لذلك الكثير من هذه السرايا كان أصحاب محمد لما يأتون إلى أرض لا يجدون الناس، يجدون فقط الحيوانات يعني، فيأخذون الحيوانات. هذا هو دين محمد. السرية الأخرى سرية زيد بن حارثة إلى العيص، أيضا في جماد الأولى، حتى تعرف بأنه محمد في الشهر الواحد يرسل عدة سرايا. هذه السرية قريش كانت عندها قافلة أقبلت من الشام، أرادت أن ترجع إلى أهلها، إلى أهل مكة. فبعث زيد بن حارثة، بعث محمد زيد بن حارثة معه 170 من أصحابه، يقول إنه كانوا من الراكبين، سواء كانوا راكبين حصن يعني فرس أو راكبين مثلا الإبل. وكان بالعير هذه العاص أبو العاص ابن الربيع زوج زينب، وهذه زينب بنت محمد وقصتها مختلفة، حتى تقول إنه بعض الروايات بأنه بقيت نصرانية وماتت على دين النصرانية. هذا بحث طويل عريض في قضية زينب وكيف هزمت أبوها، يعني هزمت أباها لأنه كانت متعلقة بزوجها وزوجها متعلق بيها، ولكنه صارت عليها بعض الضغوطات. هذا مو بحثنا الآن، ذلك شأن آخر ربما يريد أن يبحث فيه من يريد. زينب يعني هذه المسكينة لما أقبل زوجها إلى المدينة مأسورا مع المسلمين، جاء به المسلمون مع هذه القافلة، دخل على زوجته فهرعت إليه زوجته وأعطته الأمان ونادت. طبعا هذا كان في وقت الفجر، محمد كان يصلي يعني هو وأصحابه هذه الصلاة الإلهية يصليها ويروع من جهة أخرى الآمنين. فصاحت إنه أيها الناس إني قد آجرت، إني قد آجرت أو أجرت أبو العاص بن الربيع. فقال الرسول لما سمع النداء وأقبل على الناس قال أسمعتم ما أسمع؟ قالوا نعم سمعنا. فقال محمد أما والذي نفسي بيده ما علمت شيء من هذا، الآن ما علمت بشيء من هذا، المقصود بأنه أنا ما علمت بأنه ابنتي ستعطيه الأمان، يعني ماذا ستفعل به؟ مثلا أنت تقطع رقبته، تريد تبيعه كأسير، تريد ماذا تفعل به؟ تستعبده مثلا؟ يقول هو محمد هكذا، أما والذي نفسي بيده ما علمت بشيء من هذا. أو مثلا أراد أنه ينفي أنه أنا ما أرسلت قافلة، طبعا مستحيل هو ما أرسل سرية، لا ربما يقصد أنه زينب أنا ما كنت أعرف أنه راح تعطيه الأمان. ثم انصرف فدخل على ابنته وقال لها يا بني قد أجرنا من أجرتي. فجاءته أيضا مرة أخرى زينب وأخبرته أنه أرجع يعني لزوجي أمواله، فمحمد أيضا أرجع الأموال لزوجه، لكن قبل أن يرجع الأموال لزوجها هو هكذا يقولون قال لها أي بني كريمي مثواه ولا يخلص إليك، يعني لا تخليني عاشرك فإنك لا تحلين له. هو يقول إنه هو كافر لا يحل لك، يعني أصبح أجنبيا. المهم خرج محمد إلى أهل المدينة، نادى بأهل المدينة هؤلاء الذين أرسلهم وجلبوا القافلة، قال لهم أيها القوم قد علمتم أن هذا الرجل منا، حيث قد علمتم وقد أصبتم ما يعني أصبتم له مالا، فإن تحسن وتردوا عليه المال فهذا خير وما نحب نحن، يعني هذا اللي نحبه، وإن أبيتم فهو فيء من الله أفاءه عليكم. فقال المسلمون يا رسول الله بل نرد عليه ماله، فردوا عليه ما أخذه. يقولون هكذا، هذه هي السرية، سرية زيد بن حارثة إلى العيص. في هذه السنة في جماد الأولى أيضا خرج محمد بسرية فسميت غزوة، كما ذكرنا إذا خرج بها محمد تسمى غزوة. خرج محمد في غزوة سميت بغزوة بني لحيان. المسلمون يقولون إنه محمد لما خرج يطارد بني لحيان خرج مع 200 من أصحابه، وأظهر أنه يريد الشام، لأنه هؤلاء كانوا على جهة المكة، فهو أظهر أنه يريد الشام حتى يلتف عليهم، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، ثم أسرع يقولون هكذا في السير، فوصل إلى وادي من وديان تلك الأرض وبني لحيان، وهذه وقف هنالك عند مصرع أصحابه. طبعا هنا يعني تصنع الأكاذيب إنه الذين صرعوا قتلوا من بني لحيان، هم صحيح قتلوا من بني لحيان، لكن ماذا يقول المسلمون؟ هكذا كما قلنا لما يقتل مجموعة من أصحاب محمد يصنعونهم إنهم أرسلوا من أجل تعليم القرآن، أرسلوا من أجل بيان الدعوة المحمدية، كانوا حفاظ للقرآن وأرسلهم محمد. طبعا هذا كله كذب، لماذا قتلوا؟ احنا ذكرنا في الحلقة السابقة قصة الرجيع، سرية الرجيع. سرية الرجيع محمد أرسل جواسيس تقريبا 10 على مكة يتجسسوا مكة، فبعضهم ذهب ليتجسس وبعضهم أراد أن يسطو. فهذه ذكرنا أنه لما أرادوا أن يسطو امرأة أحست بهم ونادت قومها، وإجوا قومها أحاطوا بهؤلاء القوم وقتلوهم. هؤلاء الذين قتلوا هم من الساطين، سرية سطو. لما قتلوا ماذا صنع المسلمون؟ قالوا إنهم كانوا من حفاظ القرآن أرسلهم محمد يعلمون الناس القرآن. وين أرسلهم يعني لأي بلاد أرسلهم؟ القضية واضحة جدا، يعني ما هذا الكذب الفاضح؟ طبعا المسلم لما يقرأ بعض الروايات أو بعض الأحداث بدون أن يعرف الحقيقة المغيبة، بدون أن يعرف حقيقة سرية الرجيع وكيف يعني قتل هؤلاء يصدق، لكن المحقق يعرف أنه عبارة عن أكذوبة فادحة واضحة مخجلة، أكذوبة مخجلة جدا. المهم يقولون أنه محمد لم يلحق بالقوم لأنه القوم هربوا لما سمعوا بمحمد، ورجع محمد إلى المدينة. هذه هي الغزوة، غزوة بني لحيان، كانت عبارة عن غزوة قادها محمد بنفسه على قبيلة قتلت أصحابه عندما أراد أصحابه أن يسطون على إبل وغنم لتلك القبيلة. هذه باختصار الأكاذيب الأخرى، هذه أكاذيب وضعها المسلمون كالعادة حتى يحسنوا مظهر نبيهم وسيرة نبيهم. في جماد الآخر أو جماد الثاني كانت سرية زيد بن حارثة أيضا، هذه أرسلت إلى الطرف. السرية عبارة عن غزو سلب وغنيمة، لم يحدث شيء، يعني حتى في كتب التاريخ الإسلامية والروايات إنه أرسلهم محمد فسطوا فغنموا إبلا، بعضهم يقول 20 من الإبل، غابوا 4 أيام فقط عن المدينة لأنها تبعد يومين ذهاب ويومين رجوع، فغنموا البعران ورجعوا. هذه هي السرية. في روايات نفس هذه الغزو السرية التي هي سرية زيد بن حارثة، روايات أخرى إسلامية يقولون هكذا: لم يجدوا أحدا، وجدوا بس الحيوانات يعني، لم يجدوا أحدا لأنهم ظنوا أن الرسول سار إليهم فتركوا ديارهم. هكذا كان الناس في قلوبهم الرعب، لذلك محمد يقول نصرت بالرعب، وفي رواية أنه نصرت بالرعب مسيرة شهرين، لأنه هو يرسل أصحابه بعد يومين 4 أيام 5 أيام والناس تسمع أنه دول من أصحاب محمد، فيتركون الأرض ويهربون ويتركون يعني مساكين ديارهم وإبلهم وشياتهم يتركوها، فيأتي المسلمون يأخذونها على هيك على بارد، في بعض الروايات يقولون على بارد يعني بدون أي شيء، يعني شيء جميل يعني هكذا بدون أي مشكلة. في جماد الآخر وقعت سرية، هذه السرية تكشف لنا أنه محمد كيف كان سادي في تعامله هو وأصحابه، يعني مثلا إذا ضرب واحد من أصحاب محمد راجدي كما نقول في العراقي، فمحمد لابد أن يقتل الضارب وأهل الضارب بهالطريقة، يعني ما في اسمه تسامح عطف صفح، ما في يعني تعاليم انه انسانية فيها موادعة فيها مثلا العفو عن الاخرين العفو عن ذي المقدرة، ما هذا كله ما موجود، يعني هو يريد ان يؤدب الاخرين ويضع ويصنع في قلوبهم الرعب. يقولون في هذه السرية، كانت هي سرية زيد بن حارثة كما ذكرنا، أحداث السرية يعني يقولون أول الأمر أنه هذا دحية الجميل الذي كان يحبه محمد، دحية الكلبي، يقولون جاء، بعضهم يقولون جاء من قيصر، بعضهم يقول جاء من مكان آخر، المهم يقولون جاء. الآن إذا جاء من قيصر، هذه الروايات يقولون أنه قيصر كان قد كساه، يعني لا نعرف كيف هو وصل إلى قيصر وكيف كسه قيصر، المهم هي السرية بهذا، جاء دحية وعند بعض الأموال فهجموا عليه بعض القوم، هؤلاء من بني جذام هجموا عليه، تركوا فقط ملابسه، أخذوا منه كل شيء، لم يقتلوه لم يضربوه، أخذوا يعني هكذا أمواله وتركوا. فسمع نفر من بني الضبيب، يقولون هنالك قوم من بني الضبيب سمعوا أنه هذا الرجل صنع به كذا وكذا، فنفروا إليهم، يعني ذهبوا إلى بني جذام، فرع من فروع بني جذام، نفروا إليهم فاستنقذوا لدحية متاعه، وأعطوه مثلا فرضا إذا كان عنده هو بعير أرجعوا لبعيره وأرجعوا للمأكل مالته حتى يصل إلى المدينة، المتاع مالته أرجعوا إليه. الآن هل أرجعوا مع متاع مثلا أموال أخذوها أو لا، أو فقط المتاع الذي هو مثلا يعني زاد المعونة والإبل الذي كان يركبها مثلا. المهم وصل دحية إلى محمد، أخبر محمد، فمحمد غضب، بعث زيد بن حارثة معه 500 رجل، وبعث معه يعني دحية حتى يدلي على الطريق، وكان زيد يسير بالليل ويكمن بالنهار كالعادة، هذه عادة المسلمين في ذلك الوقت كعادة داعش في هذا الوقت، إلى أن وصل إلى تلك الديار أغار عليهم، يقولون هكذا باللفظ، فقتلوا فيهم فأوجعوا وقتلوا الهنيد وابنه، يعني قتلوا شيخ العشيرة وابن شيخ العشيرة وقتلوا بالعشيرة حتى أوجعوهم بهالطريقة، يعني مجرد هو أصلا دحية لم يقتل ولم يضرب، مجرد أنه أخذوا عنه شيء وردوا إليه، يقول هكذا فقتلوا فيهم فأوجعوا وقتلوا الهنيد وابنه وأغاروا على ماشيتهم ونعمهم ونسائهم، فأخذوا من النعم 1000 بعير ومن الشاة 5000 شاة ومن السبي 100 من النساء والصبيان، يعني انظر إلى الكارثة الذي صنعوها، 100 من النساء والصبية والأطفال، 5000 غنم، 1000 بعير، مجرد اعتراض بالطريق على واحد من أصحاب محمد، مع العلم القوم يعني ذولي بني الضبيب لما نفروا إلى دحية وأخذوا رجعوا إلى بني ثعلبة، بني العفو بني جذام، لما أرجعوه إلى جذام قالوا للجذام إنه رجعوه للإبل، شو اسمه، البعير مالته والمؤونة مالته، فرجعوها الناس. لكن محمد مسكت، ماذا فعل؟ فعل فيهم مجزرة، مجزرة كبرى، ربما نفس مجزرة بني قريظة، ربما أقل رتبة. يعني بهكذا اللفظ يقول: فأغاروا عليهم فقتلوا فيهم فأوجعوا وقتلوا الهنيد وابنه. يعني هذه هي كرامات محمد وإنسانيته، وهكذا هي السماحة الإسلامية والعطف، يعني والعفو عند المقدرة. السرية الأخرى المهمة التي لابد أن تحفظ لأنه لها ربط آخر، لأنه لما نأتي على ذكر أم قرفة راح نعرف بأنه المسلمون يكذبون ويدعون أم قرفة أرسلت جيش على محمد. لكن أنتم احفظوا هذه السرية حتى تحفظوا لماذا أرسلت سرية مرة أخرى إلى أم قرفة وقتلت شر قتله. أم قرفة هذه التي ربطت بين بعيرين وقطعت إلى أشلاء، لماذا فعل بها ذلك؟ انظروا، في رجب من هذه السنة، من السنة السادسة، كانت سرية زيد بن حارثة، هو جزار زيد بن حارثة كما عرفنا الآن قبل قليل كيف أرسله محمد إلى جذام وماذا فعل بجذام. الآن هذا زيد بن حارثة أرسله محمد إلى وادي القرى، لما أرسله إلى وادي القرى أصيب زيد، قتل أصحاب زيد، وزيد جرح في المعركة وشالوا، يقولون هكذا، وكان مرتث، وارتث يعني حمل من المعركة رثيثا أي جريحا، وبه رمق حياة، يعني جرحه كان قوي. إذن هي سرية أرسلها محمد إلى وادي القرى إلى منطقة أم قرفة، فأحاطت بهم أم قرفة وأتباع أم قرفة، وكانت امرأة شديدة ذات بئس وحكيمة وعمرها كبير أيضا في السن، يقال حتى أنه وصلت إلى 120، بعضهم يقول 100 سنة. كانت حكيمة وهي سيدة قومها، كانت ذات منزلة رفيعة في عشيرتها وفي قومها، وهي ترأس قومها، وكان لها أبناء يعني كثر وأشداء، فأحاطوا بالمسلمين الذين جاءوهم يغزون يسطون وقتلوهم. هذه الواقعة لها ربط كما قلنا بواقعة أخرى كذب بها المسلمون. لماذا كذب بها المسلمون؟ يقولون أم قرفة هكذا أرادت أن تهجم على المدينة، فأرسل إليها محمد زيد بن حارثة مرة أخرى. وفي رواية أخرى يقولون إن زيد بن حارثة كان في تجارة للشام وكذب، لم يكن هنالك تاجر واحد من أصحاب محمد يتاجر في ذلك الوقت في الشام، كذب يعني، كان شغلهم وسطوا على القوافل، وسطوا على القبائل، وسطوا على البيوت والقرى. أيضا لم يكن الأمر كذلك، هذا تعليل، لكن لما أنت تدقق في التاريخ وتدقق بالروايات ستكتشف حقائق صادمة، ستكتشف أنه المسلمون يعني يكذبون لدرجة النخاع، عندهم الكذب شيء يعني فظيع عظيم جدا. يعني حان الغريب إلى اليوم المسلمون يكذبون هكذا أكاذيب. يعني أحيانا أجد في التعليقات تحت الفيديوهات كذب علي، سب إلي وبطريقة كاذبة، إنه أنت فلان الذي صنعت كذا وكذا وكذا وعملت كذا. بعضهم يقولون هذا هو الشمري، طبعا أنا لست بشمريا أصلا، لأن أنا أصلا يعني عراقي، لست لا أسمى ولا أنتمي إلى قبائل عربية مثلا بهكذا، حتى لقبي هو لقب عائلة يعني ليس لقب عشيرة، يعني كله كذب. لكن إلى درجة من الكذب الرهيب، هذه عقول المسلمين عجيبة في صنع الكذب والخسة والنذالة، لأنه بلغوا إلى مرتبة من الكذب والدناءة النفسية والعقلية لا يعني لم يبلغ لها إنسان آخر. لم أرى في حياتي أكثر كذبا من المسلمين سنة أو شيعة. أنا كنت في الحوزة وأعرف شيوخ الحوزة وأعرف علماء الحوزة وأعرف ودرست المذهب التسنني، يعني لم أرى في حياتي أكثر كذب من المسلمين. المهم طبعا الكذب القبيح شيء، ثم عندهم هذا الكذب من أجل الإسلام، هذا بعد شيء فظيع، يعني شيء فظيع. المهم هؤلاء قالوا أنه أم قرفة قتلتهم لكذا وكذا، وكله كذب، لأنه سنأتي سنبين هذه السرية بإيضاح وإيجاز، أو لنذكر سرية أم قرفة الأخرى التي أرسل فيها زيد، ثم نرجع إلى التسلسل مرة أخرى حتى يكون هنالك ربط. المهم، ابن إسحاق يذكر أنه زيد ابن حارثة لما أرسل في سريته الأولى إلى بني فزارة أصيب وقتل أصحابه، وهو استل بين القتلى، أي صنع من نفسه مقتولا، ثم وصل إلى المدينة فنذر أن لا يمس رأسه غسل من جنابة حتى يغزو فزارة مرة أخرى، فلما شفي بعثه محمد مرة أخرى إلى بني فزارة إلى وادي القرى، فصنع فيهم صنيعته وقتل قيس بن مسحر، وأسر أم قرفة المرأة العجوز، وأسر ابنة أم قرفة، وكانت أم قرفة يعني كما يقول ابن إسحاق كبيرة وطاعنة في السن، فأمر زيد ابن حارث أن تقتل أم قرفة، فقتلها قتلا عنيفا، ربط برجليها حبلين ثم ربطهما إلى بعيرين، وهكذا ضرب البعيرين وسار البعيران وتقطعت أوصالها، هكذا قتلت بهذه الطريقة الشنيعة، قتلت بطريقة بشعة جدا، قتلها هذا السفاح الجزار زيد بن حارثة. هذه ابنتها أخذت أسيرة. المسلمون ماذا يقولون؟ يقولون إنه هكذا الأكاذيب، إنه أم قرفة أرادت أن تهجم على المدينة. طبعا ما يمكنها أن تهجم على المدينة، محمد عنده آلاف الجيوش وهي ما عندها هذه الآلاف، يعني إكذوبة. التعليل الآخر يقولون إنه زيد كان مرسول إلى تجارة للشام كما ذكرنا، وهذا أيضا كذب. القضية جدا واضحة، ذكرها ابن إسحاق وذكرناها في السرايا السرية السابقة، ذكرناها مفصلة، إنه هو أرسل في سرية وأراد أن يقتل وقتل أصحابه، ويعني ضمرها في نفسه، ثم أرسله محمد للثائر وصنع فيها هذا الصنيع، كما أرسل محمد زيد بن حارثة مع دحية وصنع بجذام، يعني بني جذام صنع فيهم هذه المجزرة بنفس الحالة، نفس الطريقة البشعة السادية في القتل والتصليب والتدمير. المهم، هذه البنت الذي أسرت بنت أم قرفة أخذها سلمة ابن الأكوع، فلقيه محمد في سوق يعني في السوق في الطريق هكذا في طريق المدينة في سوق المدينة، فقال له يا سلمة هب لي المرأة، فقلت يعني هو نفسه سلمة يروي هذه الرواية يقول فقلت لرسول الله يا رسول الله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا، ثم بعد ذلك يقول لقيني رسول الله وقال لي في الغد يا فلان يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك، فقلت له يا رسول الله والله ما كشفت لها ثوبا فأعطيتها للنبي. الآن محمد أراد أن يعاشرها مثلا، طبعا في الروايات هو أراد أن يرسلها ماذا؟ يرسلها إلى أهل المدينة، لكن أنا بنظري مو بعيد أنه أراد أن يعاشرها قبل أن يرسلها، بنظري لما عرفت وحققت في تاريخ محمد ووضعيته مو بعيدة أنه هي مثلا امتنعت عنه ما قبلت به فأرسلها العفو إلى مكة. يقول إنه أراد أن يفك بها أسرى من مكة، ففك بها أسرى، عنده أسيران في مكة، فكهما بهذه المرأة. هذه المرأة يعني ابنة أم قرفة، لما انتصر الإسلام وانتصر محمد وسيطر على مكة وغير مكة، هي المرأة هذه أوتوماتيك دخلت للإسلام، ربما هي لم تعلن إسلامها، يعني هي من عليها أهل مكة عندما أعطاها محمد لهم وأنقذ أسيراه، فأكرموها طلقوها لأنه كانوا أناس كرام أهل مكة، فهي أيضا أوتوماتيك ستدخل إلى الإسلام هكذا، يعني كما دخل الناس مكرمين نتباعا دخلت هذه للإسلام. فلما مات محمد ارتد الكثير من المسلمين كما يقال إنه هم مسلمين، هم ليسوا بمسلمين، يعني لم يدخلوا للإسلام عن رغبة إنما أجبروا بالسيف، هذه أيضا من الذين تركوا الإسلام. فإكراما لأمها أيضا هي كنيت بأم قرفة، إكراما لأمها. طبعا خالد ابن الوليد أرسل إليها من قبل أبو بكر، ووقعت حادثة هنالك يعني معركة طاحنة، وكانت واقفة على بعير، وقتل من أهلها الرجال يعني من ذويها 100 شخص حول بعيرها. كانت واقفة هكذا على البعير وكانت تؤيد وتزمهر وتلقي الشعر، وكانت تزرع في، مع العلم كان عددهم قليل، وكان خالد عنده تقريبا أكثر من 1000 مقاتل. النص كما في كتب مؤرخين المسلمين يقولون: وأما أم زمل فاجتمعت عليها فلول من قطفان وطي وهوازن، هكذا يقولون. لكن هذه الفلول يعني ليس الكثيرين، يعني 10 20 30 من كل جهة. المهم اجتمعت عليها هذه الفلول كما يقولون، وكانت على جمل. هذا الجمل كان لأمها سابقا، وهي في مثل عز أمها يقولون هكذا. فاجتمع على الجمل فوارس فعقروه وقتلوا بسببها الكثير يقولون هكذا، وأحصوا فقط القتل القريبين على جملها 100 رجل. وبعد ذلك أرسل خالد إنه إلى أبي بكر إنه فتحنا هذه المنطقة وانتصرنا على أم قرفة التي هي كانت ابنة أم قرفة الكبيرة، هكذا. هذه الواقعة المأساوية التي قتلت فيها الأم سابقا، قتلت بطريقة بشعة جدا، يعني من أجل أنه يحسنون صورة القتيل يضعون أنه هذه الأكاذيب، لكنه بالحقيقة إنما عرفنا أنه محمد أرسل سراياه فقتلت هذه السرية ونجا منها زيد، فهكذا جعلها في صدره وقلبه وأضمرها لهم. فلما اشتد عوده وتشافى رجع بجيش جرار وقضى على أم قرفة ومسكها، و يعني ربطها بين بعيرين وقطعها إلى أشلاء. السرية الأخرى سرية عبد الرحمن بن عوف، هذه أرسلت في شعبان، أرسلها محمد إلى دومة الجندل. طبعا هنالك أرسل معه 700 مقاتل، قال له: إن أطاعوك فتزوج ابنة ملكهم أو كبيرهم، وإن لم يطيعوك يعني هكذا فحاصرهم وكذا. المهم حاصر القوم 3 أيام، القوم ما قبلوا أنه يتنازلون، وما قبلوا يسلمون بلادهم، وما قبلوا أن يأمنون ولا يستسلموا ولا يقبلوا بدين محمد إلى 3 أيام. وقعت بينهم مناوشات، لكنه آخر شيء قالوا إنه نحن مغلوبون مغلوبون، فلنفتح البلاد ونستسلم، فاستسلموا هكذا. دومة الجندل استسلمت، وتزوج هذا عبد الرحمن ابن عوف، تزوج من ابنة سيد القوم هكذا. ثم حدث بعد ذلك سرية أرسلها محمد، وهي سرية علي بن أبي طالب، أرسلها إلى ضواحي فدك، ليست لفدك، ليست هذه هي وقعة فدك وأخذ فدك الذي أخذها محمد وأصبحت له وأعطاها لفاطمة، ثم حدثت بين فاطمة وأبي بكر مشكلة، وكانت هي لمساكين يعني أخذت منهم رغما، ليست هذه قضية أخرى. هذه بني سعد، بني سعد أناس عندهم علاقات مع يهود خيبر، فأرسله محمد إلى بني سعد إنه إذا وصلت إليهم افعل بهم كذا وكذا. فأرسل علي بن أبي طالب حتى وصل إلى منطقة تقال لها الغمج، أو هو ماء يعني ماء في خيبر، يقولون ليس بالماء الصافي كان في ذلك الوقت، يقولون بين خيبر وفدك كانت هذه المنطقة، تبعد 6 ليال كما يقال عن أماكن ومحال محمد. فوجدوا فيها رجل فسألوه عن القوم: أين بني سعد؟ قال لهم إنه: هل إذا أخبرتكم أنه تؤمنوني على نفسي؟ المهم فأعطوه الأمان فدلهم فأغاروا عليهم، فلما أغاروا عليهم يعني أخذوا 500 بعير و2000 شاة، يقولون هكذا هربت بنو سعد بضعا فقط. يعني بنو سعد لما رأوا علي بن أبي طالب ووجدوا جيش المسلمين معه هربوا بضعا يعني بالنساء والأطفال. في هذه الحادثة المؤرخون يقولون عزل علي صفي رسول الله، يعني ما يصطفيه الأنبياء لأنفسهم وما يصطفيه الأنبياء الأمراء لأنفسهم، هذا يعني عزله علي ابن أبي طالب لمحمد ثم عجل الخمس هكذا، يقولون عجل الصفي، وكان لقوحا يعني تدعى الحفدة بهذا اللفظ، لقوحا تدعى الحفدة، هذا من صفي رسول الله. وقسم ثم عزل الخمس ثم قسم الغنائم على أصحابه، يعني هكذا الغنائم قسمت على الذين معه، لأنه الغنائم هذه بعض المسلمين ماذا يظن؟ يظن أنه حتى المسلم الذي لا يشارك في الحرب يعني والغزو يحصل، طبعا ما يحصل شيء، المسلم الذي لا يشارك في الغزو لا يحصل من هذه، لأنه الغنائم إنما غنمتم هذه الغنائم للمقاتلين، لذلك كان المسلمون يتسابقون على الغنائم، لأنه يأخذ أطفال عبيد، يأخذ نساء مثلا يستعبدهن، يصير المملوكات إليه، يأخذ هذه الأموال، الغنم، الإبل، الخيول، البيوت، الأراضي، هذه كلها من الغنائم، هذه لا تعطى إلا للمقاتلين، يعني رجل لا يذهب للقتال لا يحصل شيء، لذلك كانوا يتغنون بالقتال. وهذا الأمر طبعا موجود في فقه الشيعة وفقه السنة، يعني أمر متفق عليه، هذا يأتي جاهل يريد أن ينفي ذلك، أو كاذب يكذب ذلك، أو أحمق لا يفقه ما نقول، هذا بحث آخر. كل إنسان محقق مدقق له اطلاع على الفقه يعرف بأنه هذه الغنائم لا تعطى إلا للمقاتلين. فقط في قضية عمر بن الخطاب لما أصبح المسلمون يفتحون بلدانا ضخمة مثل العراق وفارس وغيرها، فهذا الأمر اختلف، يعني عمر قال إنه ما نستطيع أن نوزع هذه الأراضي على المقاتلين فقط، وماذا سنترك لذرار المسلمين والمسلمين الباقين؟ هذا الأمر خالفه عمر فقط، لأنه رجل عنده نظر سياسي وعنده رجل دولة يعرف يقود الدولة يعني. فكان عمر يعطي الغنائم غنائم المعارك والغنائم الصغيرة يوزعها بين المقاتلين، فصاروا طبعا أكيد أغنياء جدا المقاتلين، لكن هذه البساتين المؤلفة والأراضي الشاسعة الكبيرة آخر شيء عمر في خلافته لم يكن يوزعها على المقاتلين، بل يعني يقول هي ملك لعامة المسلمين. وهذا الأمر الخلاف وقع في زمن الصحابة وفي زمن عمر، وعلي بن أبي طالب أيد رأي عمر في ذلك الوقت، قال له إنه صحيح هذه أراضي شاسعة، فنحن عندما نأخذها من أيدي أهلها من مسيح وغير مسيح نعطيها لعامة المسلمين، تكون لبيت المال والبيت المال لعامة المسلمين، لأنه أراضي ضخمة ودول عظيمة كبيرة لا نستطيع أن نعطيها لجيش من 100,000 و200,000 بهذه الطريقة. السرية الأخرى هي سرية عبد الله بن رواحة إلى أسير بن زارم في شوال من السنة السادسة للهجرة. نحن ذكرنا سابقا أنه هنالك سرية اغتيل فيها أبو رافع سلام ابن أبي الحقيق اليهودي. هذا سلام ابن حقيق اليهودي ابن أبي حقيق اليهودي كان سيد قومه وأمير قومه، فلما اغتاله أصحاب محمد أمرت اليهود عليهم أسير بن رازم اليهودي. هذا أسير بن رازم اليهودي أكيد يعني هو ما كان محبا لمحمد، وأكيد سيتكلم على محمد بكلام سيء، يعني ماذا يريد المسلمون من رجل يعني فعل به محمد وبأصحابه وبأقربائه وبأهل ملته ودينه ما فعل من سطوات واغتيالات ومجازر جماعية، أكيد لن يتغنى بحب محمد، أكيد سيتكلم بالكلام السيء ضد محمد. محمد لما سمع بكلام هذا الرجل ويعني ندب بعض أصحابه، فخرج 30 من أصحاب محمد ومعهم عبد الله بن رواحة، فأمر محمد عبد الله بن رواحة على أصحابه فأخذ 30 وذهبوا إلى اغتيال أسير، اغتيال بطريقة نتنة. هذا الاغتيال كذب زائد خديعة زائد أنه خانوا الأمان الذي أعطوه يعني، وغدر يعني، كل الأمور عملوها، 4 أمور بشعة عملوها، كذبوا على الرجل، غدروا الرجل، أعطوه الأمان وخانوه، يعني لم يبقى شيء لم يفعلوه. يقولون هكذا لما وصل المسلمون إلى دار أو إلى أرض أسير فقالوا يا أسير أنحن آمنون حتى نعرض عليك ما جئنا له؟ فقال نعم. ولي مثل ذلك؟ قالوا نعم ولك مثل ذلك. فقال له المسلمون قالوا بعثنا، يعني الرجل أعطاهم الأمان لأنفسهم وأخذ منهم الأمان على نفسه. فماذا فعل المسلمون؟ قالوا له إن رسول الله أخبرنا وبعثنا إليك لتخرج إليه فيستعملك على خيبر ويحسن إليك. يقولون فطمع في ذلك الرجل فخرج، وخرج معه 30 رجلا من اليهود، يعني خرج الرجل وخرج معه أصحابه. مع كل رجل من المسلمين كان هنالك كما يقال رجل من اليهود، حتى إذا كانوا بقرقرة، منطقة هنالك بقعة ما تسمى بقرقرة نبار، ندم أسير، ندم لأنه أحس بأنهم جاءوا للغدر والاغتيال. يقول أحد المسلمين وهو عبد الله بن أنيس الجهني، يقول هذا أسير لما أحس وفطن أراد أن، يعني لم يكن معه سيف، هوى بيده إلى سيفي، ففطنت له وأنا على بعيري فدفعت بعيري وقلت، يعني انظر إلى الرجل، الرجل اليهودي هذا لم يخرج معه سيف لأنه أعطاهم الأمان وأعطوا الأمان، فخرج بدون سيف، لكنه بالطريق أحس من وضع أصحاب محمد وطبيعة أصحاب محمد الغدر، فمن وهو صاعد على البعير هوى على هذا عبد الله بن أنيس الجهني حتى يأخذ منه السيف، فيقول فدفعته، هذا عبد الله بن أنيس يقول دفعته وهويت وقلت له أغدرا عدو الله؟ يعني انظر المسلمين ماذا يقولون، يعني هم جاءوا للغدر، كذبوا وخانوا وغدروا، لكن الرجل لما فطن وأراد أن يدافع عن نفسه قالوا غدرا عدو الله، هو محمد أرسلهم يقتالوا وكذبوا عليه وعطوا الأمان حتى يأتون به إلى منطقة بعيدة عن أهله ليقتالوه ليقطعون رأسه، فلما أحس الرجل جاي بدون سيف، فلما أحس بهم وأراد أن يدافع عن نفسه قالوا أغدرا عدو الله. يقول هكذا قلت له أغدرا عدو الله، أغدرا عدو الله، فنزلت فسقت بالقوم حتى انفردت أنا وأسير فضربته بالسيف فسقط. يقول هكذا سقطت فخذه وساقه، عامة فخذه وساقه سقطت بضربتي هاي، وسقط عن بعيره وبيده مخرش، مخرش يعني عصا معقوفة الرأس، يقول بيده كان مخرش كما يقول هو من شوحط، شوحط طبعا شجر ينبت في الجبال يأخذون منه يعني خشب قوي للرماح ولغير الرماح، يقول فضربني فشجني في ضربني في هذه العصا، الرجل لم يملك إلا العصا، يقول فضربني فشجني، شجني يعني في أم رأسي، وملنا على أصحابه فقتلناهم واحدا واحد إلا واحد منهم أعجزنا شدا، يعني كان على البعير ويضرب البعير بقوة وشاد على البعير وما استطعنا أن نلحق به، وقتلوا الرجل أسير وقتلوا أصحاب أسير 30 إلا واحد، أعطوهم الأمان ثم غدروا بهم ولم يتركوا رذيلة إلا وقاموا بها بأمر من محمد. قضية اغتيال نتنة، يعني حتى داعش، أنا لم أسمع داعش فعلت هكذا فعل، يعني تعطيه الأمان وتستدرجه وتقتله بهالطريقة، أنا ما سمعت، لأنه إلى الآن داعش فعلت الكثير، لكنه هذه إنه يعطون الأمان وينادون وكذا أنا ما سمعت بها حقيقة، هم يفعلون الكثير، يعني يفعلون الكثير، لكن هكذا أمر لم أسمع به إنه قامت به داعش، يعطون لرجل بعينه الأمان ويأخذون المكان معين ويقتلون بهالطريقة. طبعا الحلقة طالت تقريبا الآن ساعة كاملة، عندنا أمور كثيرة، عندنا قتل أيضا، كيف يعني قطعت الأصلاب وقطعت الأفخاذ وقطعت الأرجل والأيدي وكيف سمرت الأعين، هذه أيضا عندنا في الحلقة الأخرى في الجزء الآخر المقبل الذي سنذكره لاحقا، حقائق أيضا كثيرة، بقيت عندنا أمور كثيرة أخرى لكن الوقت لم يسعفنا، وتقريبا الآن وصلنا إلى 60 دقيقة، ننهي الآن هذا الجزء ونكمل في جزء آخر، نذكر فيه حقائق جدا صادمة، قضية العرنيين وكيف فعل وماذا فعل بهم محمد، وكيف سمر الأعين وقطع الأطراف، كيف يعني هكذا فعل سادي يقشعر له تقشعر له الأبدان، قام به محمد بأناس فقط لهم ثأر مع محمد، يعني لهم ثأر محمد سطى عليهم مرة ومرتين وثلاثة، لكن هم لما سطوا على محمد على أخذوا حقهم، جاءوا فأخذوا حقهم لكنهم كذبوا على محمد فقط، ففعل بهم مجزرة وفعل بهم فعلا لا يفعله أي إنسان يعني عاقل، يعني لا يفعله إنسان في قلبه ذرة من رحمة، ذرة من رحمة، الذي في قلبه ذرة من رحمة لا يمكنه أن يفعل ذلك. نكمل في وقت آخر. سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات.